بحث آخر في الفقرة الثالثة من هذه الصحيحة، وهي أنه إذا فرض أننا استظهرنا من قوله فرأيت فيه رؤية النجاسة السابقة كما فهمه المشهور، رؤية النجاسة السابقة، حينئذ هنا يرد إشكال، أنه إذا كان قد رأى النجاسة السابقة يعني تيقن بسبق النجاسة وأن الصلاة وقعت مع النجاسة، فكيف الإمام علل عدم الإعادة بأنه لأنك على يقين من وضوئك ولا تنقض اليقين بالشك؟ هنا حينئذ يكون نقض اليقين باليقين وليس نقضا لليقين بالشك، لأن اليقين بالطهور انتقض باليقين بالنجاسة، فكيف يعلل ويقال لا تعيد لأنك إذا أعدت تنقض اليقين بالشك، مع أنه لو أعاد فهو ينقض اليقين بالطهارة باليقين بالنجاسة؟ فيقع البحث في أنه على هذا التفسير وعلى هذا الاستظهار المشهور اللي فرأيت فيه، حينئذ كيف نفسر تطبيق الاستصحاب مثلا أو تطبيق عدم نقض اليقين بالشك على هذا المورد مع أنه من نقض اليقين باليقين؟ هنا من أجل تفصيل هذا البحث يبحث في ثلاث جهات: جهة في أننا لو لم نستطع أن نعطي جوابا فنيا مثلا لكي لتطبيق كبرى عدم نقض اليقين بالشك على هذا المورد، هل هذا يقدح بدلالة هذه الفقرة على الاستصحاب؟ أو يقال بأن هذه مشكلة في التطبيق، وأما كبرى الاستصحاب فمستفادة من هذه الفقرة أيضا، يعني الفقرة فيها دلالتان: دلالة على أن اليقين لا ينقض بالشك في نفسه وهذه كبرى، مبينة في التعليل لما ذلك قلت لما ذلك، قال لأنك كنت على يقين، ثم تطبيق هذه الكبرى على مورد السؤال الثالث وهو موارد الشك في النجاسة، ظن الإصابة مثلا، ثم فحص عدم الرؤية، ثم الصلاة، ثم رؤية النجاسة السابقة. فالتطبيق مثلا يكون فيه إشكال، لا يمكننا بيان وجه للتطبيق لتلك الكبرى على هذا المورد بشكل بلا عنايتين وبلا مثلا مؤونة، فهذه مشكلة في هذه النقطة من الحديث أو من الفقرة لا في أصل الكبرى، فتكون الكبرى حجة مثلا. هذا بحث. بحث آخر في أنه هل يوجد بيان لأن يكون هذا التطبيق مثلا تطبيقا صحيحا على القاعدة أو بعناية مقبولة مثلا عرفا أو لا؟ هذا هم بحث ثاني. وبحث ثالث في كبرى هذه المسألة من الناحية الفقهية، وذاك بحث فقهي بحسب الحقيقة إلى حد كبير. هذه هي البحوث الثلاثة التي لا بد منها في هذه الفقهة. أما البحث الأول وهو أنه هل يمكن التفكيك بين الكبرى والصغرى والتطبيق، بأن نقول أنه هنا هذا التطبيق لا نفهم وجهه لأنه نقض لليقين باليقين لا نقض لليقين بالشك، لكن الكبرى تبقى على الحجية، الكبرى أنه لا ينقض اليقين بالشك الذي ظاهر الجواب جواب الإمام على سؤال الزرارة لماذا قلت لماذا قال لأنك كنت على يقين هذه الكبرى تبقى على حجيتها وهذه نكتة تقال في كثير من الموارد حينما يبتلي بعض جوانب الحديث والرواية بالإجمال والمشكلة حينئذ يقال هذا لا يضر بسائر الأجزاء وسائر الدلالات فهنا أيضا يقال هكذا فأصبح اليقين المفروض أنه تيقن بالنجاسة في زمن الصلاة أيضا من الآن الآن تيقن لكن متيقنه النجاسة السابقة فتيقن الآن أن صلاته كانت مع النجاسة فعدم النجاسة المتيقنة قبل الصلاة قد انتقض باليقين بالنجاسة فيها بناء خوف هذا خلف هذا خلف المفروض أن فرأيت المفروض أننا نتكلم على تفسير المشهور أن رأيت فيه أي رأيت فيه نجاسة هي نفس النجاسة السابقة خبز هذا خروج عن الفرض الفرض هنا أننا نتكلم على التفسير المشهور هذا الجهة أساسا معقودة بناء على التفسير المشهور إذن ففي الجهة الأولى يبحث عن هذه النقطة أنه هل يمكن أن تبقى الصحيحة بلحاظ الكبرى كبرى الاستصحاب هذه الفقرة الثالثة بلحاظ الكبرى تبقى على الحجية وإن لم يعرف وجه التطبيق على المورد الذي فيه نقض اليقين باليقين لا نقض اليقين بالشك هنا ذكر صاحب الكفاية بأنه سواء أمكن حل هذا التطبيق بحل عرفي معقول أو لم يمكن الرواية تبقى دلالتها على الاستصحاب على حجيتها على كبرى الاستصحاب لأن هذا لا يجعل لأن هكذا يقول أن هذه النكتة وهذا الإشكال مشترك سواء قلنا أن المراد باليقين اليقين الاستصحابي أو اليقين مراد باليقين قاعدة اليقين هذا الإشكال على كلا التقديرين يأتي فإنه حتى لو أريد باليقين قاعدة اليقين فهو من نقض اليقين باليقين الساري إلى ذاك اليقين لا بالشك فلا يكون حمل الرواية والفقرة على إرادة قاعدة اليقين لا يدفع الإشكال فالإشكال مشترك الإشكال في عدم جدية التطبيق وواقعية هذا التطبيق تطبيق قاعدة لا تنقض اليقين بالشك على المورد الذي فيه نقض لليقين باليقين هذا لا يختص بأن يراد باليقين وعدم النقض اليقين بالشك عدم نقض اليقين السابق الذي هو الاستصحاب بل حتى لو أريد من اليقين اليقين الذي يسري إليه الشك في قاعدة اليقين أيضا هنا ليس بابه باب نقض ذاك اليقين بالشك بل باب نقض ذاك اليقين باليقين كما لو حملنا فرأيت فيه على إرادة اليقين بالطهارة مثلا حين العمل حتى إذا أريد من فرأيت فنظرت ولم أرى شيئا لم أرى شيئا أي تيقن بالطهارة لم يرى شيئا أي حصل له اليقين بالطهارة مع ذلك هذا اليقين الذي هو موضوع قاعدة اليقين قد انتقض باليقين الساري إليه لا بالشك الساري وهذا الكلام قد يناقش فيه أنه لو حملنا الرواية على قاعدة اليقين حينئذ فرأيت فيه لابد أن يحمل على فرأيت فيه نجاسة لا يعلم حدوثها لا أنها نجاسة هي النجاسة السابقة كما قد يستشكل على صاحب الكفاية بهذا الإشكال بأننا لو حملنا يعني قد نحمل نجعل هذه المشكلة قرينة على أننا مثلا على أن المراد من النقض اليقين بالشك في هذه الرواية قاعدة اليقين لا قاعدة الاستصحاب ولو أردنا منه قاعدة اليقين لابد أن نحمل فرأيت فيه على الشك الساري لا على اليقين بالنجاسة السابقة على نجاسة يشك في في وجودها من أول الأمر، فيسري الشك إلى ذاك اليقين الذي حصل حين العمل نتيجة الرؤية والفحص وعدم الرؤية النظر وعدم الرؤية. فبناء على حمل الرواية على قاعدة اليقين لا موضوع لهذا الإشكال، هكذا قد يقال، إلا أن صاحب الكفاية يستطيع أن يجيب على هذا البيان بأن الميزان أن نلاحظ منشأ الإشكال. منشأ الإشكال هو ظهور فرأيت فيه في رؤية نفس النجاسة السابقة، هذا الظهور إذا وافقنا عليه كما وافق المشهور بالقرائن التي بيناها بالأمس، إذن فكما لا يمكن أن يكون المورد والتطبيق تطبيقا لكبرى قاعدة الاستصحاب، لا يمكن أن يكون تطبيقا لكبرى قاعدة اليقين. وإن لم نستظهر من فرأيت فيه رؤية نفس النجاسة السابقة، حينئذ ارتفع موضوع الإشكال على كلا التقديرين. فصاحب الكفاية يريد أن يقول هذا المعنى، يمكنه أن يقول بأن هذه الرواية هذه الفقرة إذا استظهرنا من فرأيت فيه في رؤية نفس النجاسة السابقة، حينئذ رؤية نفس النجاسة السابقة كما تمنع من أن يكون التطبيق صحيحا لقاعدة الاستصحاب وبلا عناية، كذلك يمنع من أن يكون التطبيق صحيحا وبلا عناية لقاعدة اليقين، لأن اليقين السابق أيضا سرى إليه اليقين لا الشك إذا حافظنا على هذا الظهور. نعم، لو لم نحافظ على هذا الظهور ارتفع الإشكال، على كلا التقديرين أيضا ارتفع الإشكال. فلا يكون هذه المشكلة سببا لصرف الفقرة من قاعدة الاستصحاب إلى قاعدة اليقين. مقصود صاحب الكفاية أن هذه المشكلة لا يمكن أن تكون سببا لصرف الرواية والفقرة من قاعدة اليقين استصحاب إلى قاعدة اليقين، لأنه إذا قلنا أن مقصود من فرأيت فيه رأيت فيه النجاسة السابقة، إذن اليقين الذي حصل من النظر وعدم الرؤية قد انتقض باليقين بخلافه، وقاعدة اليقين وقاعدة اليقين موضوعها الشك الساري لا اليقين الساري. إذا تيقنا بأن ذاك اليقين كان خطأ انكشف خلافه، لا موضوع لقاعدة اليقين أيضا. ومن هنا قلنا في الأبحاث السابقة في جهة سابقة أننا لو حملنا ولم أرى شيئا على اليقين بالطهارة ورأيت فيه على اليقين بسبق النجاسة، لا موضوع حينئذ لقاعدة اليقين فيما سبق، هكذا قلنا لا موضوع لقاعدة اليقين ولا موضوع لقاعدة الاستصحاب، لا موضوع في هذه الفقرة حينئذ لا لقاعدة اليقين ولا لقاعدة الاستصحاب. إذن فهذه الخصوصية لا توجب عدم إمكان علاجها وعدم إمكان كون التطبيق جديا وحقيقيا وبلا عناية، لا يوجب صرف القاعدة صرف الرواية إلى قاعدة اليقين، صرف هذه الفقرة إلى قاعدة اليقين، لكي يقال خب إذا كان هذا التطبيق غير حقيقي فلنحمل الرواية على قاعدة اليقين لكي يكون هذا التطبيق حقيقيا. إذن هنا لابد أن يبحث في أنه بشكل مستقل أن هذه العناية في التطبيق أو عدم جدية وحقيقية التطبيق لقاعدة نقض اليقين بالشك في هذا المورد هل يوجب الإجمال والخلال أو لا يوجب؟ هنا هذه النكتة لابد أن تبحث مع قطع النظر عن مسألة احتمال قاعدة اليقين التي تعرض لها صاحب الكفاية، هل يوجب الإجمال أو يقال بأن كبرى الاستصحاب يبقى على حاله؟ هنا ينبغي أن يقال أنه تارة يكون منشأ ظهور هذه الفقرة في الاستصحاب هو أن يكون قاعدة جملة فرأيت فيه ظاهرة في رؤية نفس النجاسة السابقة، بحيث لو كان فرأيت فيه غير ظاهرة في رؤية النجاسة السابقة بل ظاهرة في رؤية مثلا النجاسة الفعلية أو مجملة من هذه الناحية، حينئذ لا يمكن استظهار الاستصحاب من هذه الرواية، لأنه لو كان فرأيت فيه ظاهرا في رؤية نجاسة الفعليات مجهولة السبق وعدم السابق، فكما يصلح أن يكون هذا موضوعا لقاعدة الاستصحاب يصلح أن يكون موضوعا لقاعدة اليقين، ولو بضم لم أرى شيئا الظاهر مثلا في إرادة اليقين بالطهارة حين العمل، وحيث أنه يصبح مرددا بينهما فلعل المراد لا تنقض اليقين بالشك، الشك الساري لهذا اليقين. فبناء على أن يكون فرأيت فيه، بمعنى رأيت نجاسة فعلية لا رأيت النجاسة السابقة، بناء على هذا إذا كانت الفقرة غير ظاهرة في الاستصحاب بل على الأقل مجملة ومرددة بين الاستصحاب وقاعدة اليقين، إذا كان هذا مدرك الاستظهار، وإن شئتم قلتم أن الكبرى المبينة فيما بعد وحدها ليست ظاهرة في الاستصحاب، وإنما تكون ظاهرة في الاستصحاب إذا كان اليقين المذكور قبلها، إذا كان في التطبيق المذكور قبله لا يوجد موضوع لقاعدة اليقين، أما إذا وجد موضوع لقاعدة اليقين فلعل الكبرى المذكورة فيما بعد يراد بها كبرى عدم نقض اليقين في قاعدة اليقين بالشك الساري. وإذا حملنا فرأيت فيه على رؤية النجاسة الفعلية لا النجاسة السابقة موضوع قاعدة اليقين متحقق، لأنه يوجد يقين حين العمل بالطهارة ويوجد شك ساري بعد العمل أيضا، وهذا موضوع لقاعدة اليقين، فقد يكون مقصوده لا تنقض اليقين بالشك هذا اليقين وهذا الشك، فعلى الأقل يصبح مجملا ولا يكون ظاهرا في كبرى الاستصحاب. إذا كان هكذا، إذا كان الأمر هكذا حينئذ يكون منشأ ظهور هذه الصحيح هذه الفقرة في الاستصحاب أن نستظهر من فرأيت فيه رؤية النجاسة السابقة لكي لا يكون موضوع لقاعدة اليقين، بخلاف قاعدة الاستصحاب فإن قاعدة الاستصحاب مثلا تبقى يبقى لها موضوع ولو بلحاظ حال الصلاة. فحينئذ إذا لم يمكن بيان تطبيق لتلك الكبرى في المورد ولو بلحاظ حال الصلاة بشكل من الأشكال، وهذا بحث في الجهة القادمة نبحثه، إذا لم نتمكن من حل هذه العويصة وهذا الإشكال، منشأ الظهور حينئذ في إرادة الاستصحاب سوف يزول من يدنا، لأن منشأ الظهور هو حمل فرأيت فيه على رؤية النجاسة السابقة، ولو حملنا على رؤية النجاسة السابقة قلنا أنه سوف نقول مثلا أنه لا يمكن حينئذ أن يكون التطبيق صحيحا، لا يمكن لا يوجد له موضوع، حتى لو أريد من اليقين اليقين السابق قبل ظن الإصابة الذي هو اليقين الاستصحابي، لأنه من نقض اليقين بالشك باليقين لا نقض اليقين بالشك، والاستصحاب بلحاظ حال الصلاة سوف نبين أنه ليس مصداقا لهذا الاستصحاب، فيه مخالفة لظهورات أخرى في هذا الحديث، فلا محالة يجمل يصبح مجملا لا أقل من الإجمال، وبالتالي هذا الظهور ظهور رأيت فيه في إرادة نفس النجاسة السابقة هذا الظهور يصبح مجملا لا محالة، لأننا لم يمكن أن نأخذ بها بنحو يكون التطبيق صحيحا، فإذا لم يكن يمكن الأخذ بها فحينئذ وحيث أنه منشأ تعين الاستصحاب في الكبرى المبينة فيما بعد إذن لا يتعين في الاستصحاب، فالكبرى أيضا يسري إليها الإجمال ويصبح الكبرى المذكورة فيما بعد لا ينقض اليقين بالشك مرددة بين كبرى الاستصحاب وكبرى قاعدة اليقين، وبالتالي لا يمكن استظهار أحدهما، فلا يفيد حتى لو قلنا بالفصل بين أجزاء الحديث الواحد في الحجية بحيث هذا الجزء يكون حجة وذاك الجزء المجمل لا يكون حجة، فإن إجمال ذاك الجزء يؤدي إلى إجمال هذا الجزء هنا، من باب أن ظهور الكبرى في إرادة يقين الاستصحابي لا يقين القاعدة فرع أن لا يكون ذاك مجملا، فإذا أجمل ذاك ولم يمكن الأخذ به لأننا لم نفهم له تطبيقا معقولا إذن سوف يسري الإجمال إلى الكبرى إلى السؤال إلى الذيل في هذا السؤال الثالث، فلا يمكن استفادة الكبرى أيضا من هذه الصحيحة، هذا على هذا التقدير. وأما التقدير الثاني بأن نقول أن استفادة الاستصحاب لا يتوقف على أن يكون المراد من فرأيت فيه رأيت النجاسة السابقة، بل حتى لو كان المراد من فرأيت فيه رأيت نجاسة فعلية يشك في سبقها وعدم سبقها، مع ذلك اليقين ظاهر في اليقين الاستصحابي لا اليقين القاعدتي، لأن اليقين القاعدتي غير موجود أصلا في الصحيحات حتى في صدرها، يعني في هذه الفقرة في السؤال، لأن قوله لم أرى شيئا ليس ظاهرا كما قلنا في إرادة اليقين بالطهارة. إذن فلا موضوع لليقين القاعدتي، وإنما اليقين يقين استصحابي على كل تقدير. اليقين يقين استصحابي في لا تنقض اليقين بالشك، إذ لم يفرض غير اليقين الاستصحابي في السؤال. أما اليقين القاعدتي فرع أن يستظهر من لم أرى شيئا اليقين بالطهارة، وقلنا أن هذا خلاف الظاهر فيما سبق. إذن فرأيت فيه حتى لو أريد به النجاسة الفعلية لا يصبح مجملا اليقين في الكبرى ومرددا بين اليقين الاستصحابي واليقين في قاعدة اليقين، إذ لا موضوع لليقين في قاعدة اليقين مفروض في سؤال السائل. إذن فظهور الكبرى في اليقين الاستصحابي محفوظ في نفسه مع قطع النظر عن جملة فرأيت فيه. حينئذ هنا قد يقال أن فرأيت فيه سواء كان ظاهرا في هذا المعنى أو لم يكن، وإذا كان ظاهرا سواء أمكن، يعني ظاهرا فيه ما يقوله المشهور في رؤية النجاسة السابقة، أمكن تطبيق حقيقي أو بعناية عرفية أو لم يمكن. أي تطبيق عرفي هنا لم يمكن لتلك الكبرى على المورد حتى بلحاظ حال الصلاة، لأن هذا خلاف ظهور آخر مثلا، وغايته الإجمال في المورد التطبيق. أما جملة لما ذلك قلت لما ذلك قال لأنك كنت على يقين من طهورك ومن وضوئك ولا تنقض اليقين، الذي قلنا أنه ظاهر في اليقين الاستصحابي، لأن اليقين المفروض في الصادر ليس إلا اليقين الاستصحابي قبل ظن الإصابة الذي لا يسري إليه الشك ولا اليقين، بالخلاف لم يسري إليه شك أصلا فعلي ذاك اليقين. هذه الكبرى حيث أنها على كل حال كبرى موضوعها اليقين السابق لا اليقين في قاعدة اليقين، فالكبرى تبقى على الحجية سواء كان وجه للتطبيق لم نعرفه نحن أو لم يكن هناك وجه للتطبيق. التطبيق سواء كان حقيقيا أو كان عنائيا كان تعبديا أو كان غير مفهوم لنا أصلا، يبقى هذه الكبرى تبقى على الحجية، والإجمال أو الإبهام والجهل بالتطبيق فليكون التطبيق، أو التعبدية مثلا في التطبيق، تكون الكبرى باقية على حجيتها، ولا يضر عدم فهم كيفية التطبيق في المورد بحجية الكبرى. حاله حال في حديث فقرة منها مجملة فقرة أخرى مبينة غير مجملة، وإجمال الفقرة الأولى أيضا لا يسري إلى الفقرة الثانية، لأن الفقرة الثانية دلالتها دلالة مستقلة بحسب الفرض. هنا هكذا نفترض أن اليقين في لا تنقض اليقين بالشك يراد به اليقين المفروض في كلام السائل، واليقين المفروض في كلام السائل ليس إلا اليقين الاستصحابي. إذن فكبرى الاستصحاب مقصود بلا تنقض اليقين بالشك، أما كيف طبقه هنا لا ندري كيف طبقه الإمام هنا، طبقه بعناية. هذه العناية والإجمال في هذا التطبيق لا يضر باستفاء بحجية بقاء الكبرى على الحجية، فحينئذ يتم ما يريده المحقق الخراساني من أنه على هذا التقدير تبقى الكبرى في هذه الفقرة الثالثة على الحجية، حتى لو لم نجد حلا ووجها لجعل التطبيق في السؤال في مورد السؤال تطبيقا حقيقيا. هذا ما يمكن أن يقول. ثم لا، المفروض أننا نتكلم على الفرض المشهور، هذا صار فرض خلاف المشهور، أن رأيت فيه ظاهر في رؤية النجاسة السابقة على هذا التقدير. إذن فعلى هذا التقدير أيضا تبقى الكبرى على الحجية إذا كان منشأ ظهور الكبرى في قاعدة اليقين غير مربوط بهذا الاستطار. وحاصل هذا الكلام أنه إذا كان منشأ ظهور اليقين في اليقين الاستصحابي في الكبرى مربوطا بالاستظهار الذي أوجب الإشكال، حينئذ إجمال ذاك التطبيق يؤدي إلى إجمال هذا الظهور، وبالتالي لا يمكن حجيته. وأما إذا كان الظهور المذكور غير مربوط بذاك، ظهور اليقين في إرادة اليقين الاستصحابي غير مربوط بأن استظهر من فرأيت فيه رؤية النجاسة السابقة أو رؤية نجاسة فعلية غير سابقة محتملة في السبق ومحتملة الفعلية، سواء هذا أو ذاك، ذاك الظهور محفوظ في محله. إذن فإجمال هذا وعدم فهم التطبيق ووجود العناية والتعبد في التطبيق لا يضر ببقاء تلك الكبرى الحجية، إلا أنه هنا يبقى شيء آخر. إلى هنا هذا كلام يقبله المشهور، ويمكن للمشهور أن يعني يدافع عن المشهور بأن الاستظهار المشهوري الذي رأيت فيه لا يضر حتى لو لم نعرف وجها فنيا للتطبيق، لا يضر باستفادة الاستصحاب من الكبرى المبينة في جواب قوله لما ذلك، إلا أن هناك نكتة، هذه النكتة قد توجب عدم إمكان استفادة الكبرى حتى على هذا التقدير، لا فقط على التقدير الأول. وحاصل هذه النكتة هي أننا إذا علمنا أن هناك خللا في هذه الرواية لعدم جدية التطبيق وواقعية وحقيقية المصداقية للمورد السؤال لكبرى لا تنقض اليقين بالشك، إذا اطمأننا أو ظننا على الأقل بأن هناك شيء زائد عما نقله الراوي، خصوصية أخرى كانت موجودة، هذه الخصوصية غير ما لم يذكرها السائل، وهي أوجبت عدم ذكرها، أوجب هذا الإجمال أو هذا اللبس في التطبيق وعدم وضوح نكتة تطبيق الكبرى على هذا المورد، كبرى قاعدة الاستصحاب على هذا المورد. إذا اطمأننا أن هذا الخلل ناشئ من وجود شيء، هذا الشيء قد حذف، أو ظننا على الأقل ذلك بحيث لو كان ذاك موجودا لكان التطبيق حقيقيا، لكان هذا التطبيق لم يكن في هذا الإجمال وهذه العناية وهذه عدم الوضوح والإبهام. إذا ظننا ذلك وهو معنى عدم وجدان وجه للتطبيق الحقيقي، لو وجدنا وجها للتطبيق الحقيقي سوف لا نظن فضلا من أن نطمئن بوجود خللين، لكن لو لم نستطع أن نصل إلى وجه وبيان، وهذا بحثه في الجهة القادمة، وبيان يثبت لنا أن التطبيق بلا عناية وأن التطبيق عرفي، إذن هو الإمام مطلب غير عرفي وتطبيق غير عرفي لا يفهمه السائل لا يقوله عادة، إما نقطع بأنه لا يقول، الإمام لا يقول الغاز، أو على الأقل نظن أنه لا يقول، فيحصل هناك ظن بأنه كان هناك شيء قد أسقطه السائل الراوي في مقام النقل، اشتبه اشتباها أو خطأ أو غفلة أو عمدا، هناك خلل، هذا الخلل لو نشأ، هذا الخلل نشأ من عدم الدقة في مقام النقل من الراوي، وإلا الإمام لا يحتمل في حقه أن يبين كبرى كلية ثم يطبق هذا الكبرى على مورد لا يفهم العرف وجه هذا التطبيق، نقض اليقين باليقين يسميه نقض اليقين بالشك لا معنى له. إذن فيطمئن أو يظن بوجود خلل من هذا القبيل، حينئذ هذا الظن بالخلل أو الاطمئنان بالخلل حينئذ يوجب عدم حجية هذا الظهور أو عدم حجية هذه الفقرة، النقل بلحاظ هذه الفقرة بناء على مبنى اختاره السيد الشهيد. السيد الشهيد يرى أن الظهورات كل ظهور من الظهورات إنما يكون حجتان بعد إحراز تمام القرائن المتصلة التي تغير الظهور، إحراز تمام تلك القرائن بمحرز، وليس المحرز عنده إصالة عدم القرينة، فإن المشهور لهم أصل، وهذا بحث تقدم مرارا، لهم في موارد احتمال القرينة المنفصلة تجري إصالة عدم القرينة، قلنا فيما سبق،
ومرجع إصالة عدم القرينة المنفصلة يعني عدم المخصص والمقيد المنفصل مرجعه إلى حجية الظهور، كل ظهور حجة ما لم يحرز مخصصه المنفصل أو مقيده المنفصل. هذا واضح ومقبول بين السيد الشهيد وبين الآخرين. لكن لو احتملنا في حديث مخصصا أو مقيدا أو قرينة متصلا كان معه مع الخطاب ولم ينقله الراوي، هنا في موارد احتمال وجود قرينة. قرأتم في الكفاية أن هناك ثلاث حالات: حالة الشك في وجود القرينة المنفصلة المخصصة المقيدة المنفصلة، حالة الشك في وجود القرينة والمخصصة والمقيدة المتصل، حالة ثالثة الشك في قرينية الموجود ومخصصية الشيء الموجود، الحالة الثالثة الكل يقولون فيها بالإجمال، الحالة الأولى الكل يقولون فيها بعدم الإجمال بحجية الظهور والعموم ونحو ذلك ما لم يثبت القرينة المنفصلة. الحالة الثانية فيها بحث بين السيد الشهيد وبينهم بين المشهور. المشهور في الحالة الثانية موارد احتمال وجود القرينة المتصلة أيضا قالوا بإصالة عدم القرينة، قالوا هناك أصل عقلائي هو الأصل عدم القرينة ما لم تحرز القرينة سواء المتصل أو المنفصل. السيد الشهيد ناقش في هذا، قال إصالة عدم القرينة المنفصلة صحيحة، لكن إصالة عدم القرينة المتصلة العقلائية غير صحيحة غير عقلائية. لماذا؟ لأن العقلاء لا يرون حجية الأصول التعبدية من باب التعبد بل من باب الكواشف. القرينة المنفصلة احتمالها في قباله كاشف وهو ظهور العام المنعقد أو ظهور ذو القرينة المنعقد، لأن هذا منفصل والمنفصل لا يسلب الظهور ولا يهدم الظهور. وأما القرينة المتصلة فلو كانت موجودة فهي تهدم الظهور، فمع الشك فيها يشك في الظهور لا يحرز صغر الظهور، ومع عدم إحراز صغر الظهور لا كاشف على نفي تلك القرينة، لكي يقال العقلاء يبنون على إصالة عدم القرينة، لأن هذه الإصالة لا يكون له وجها إلا يكون له وجه إلا الوجه التعبدي، وقلنا أن العقلاء ليست لهم تعبدات صرفة محضة. ومن هنا إصالة عدم القرينة المتصلة لم يقبلها السيد الشهيد. حينئذ ماذا يصنع إذن في موارد احتمال القرائن المتصلة؟ خذ نحن دائما نحتمل وجود قرينة متصلة في الخطاب في الحديث وقد قطعها السائل، يقول احتمال القرينة المتصلة نحن ننفيه بشهادة الراوي لا بإصالة لا بالظهور وإصالة عدم القرينة كأصل عقلائي، بشهادة الراوي. فإن الراوي كما له شهادة إيجابية بنقل كل ما ذكره الإمام فينقله، كذلك له شهادة سلبية إذا سكت ولم يذكر شيئا يكون مغيرا للظهور. هذا السكوت وهذه هذا عدم الذكر من الراوي وعدم النقل للراوي شهادة سلبية، أي شهادة على أنه لم يكن يوجد شيء زائد على ما ذكر يغير الظهور المذكور، وإلا كان ينبغي أن يذكره، كان ينبغي أن يذكر ذاك الشيء الذي يغير الظهور المذكور. إذن فسكوته أيضا تنعقد له دلالة وشهادة سلبية على نفي وجود شيء متصل يغير الظهور السابق بهذا، وهذه الشهادة حجة كالشهادة الإيجابية، لا فرق في حجية النقل والشهادة بين الشهادة على الوجود أو الشهادة على العدم. إذن فكل كلاهما بالتحليل يرجع إلى شهادتين واقعا نسميه شهادة واحدة، والشهادة الواحدة بلحاظ كلا الجانبين والجزئين الإيجابي والسلبي تكون حجة. حينئذ هذه هي نقطة نفي القرينة المتصلة المحتملة. هذه النقطة حينئذ حينما تضم إلى نقطة أخرى أيضا يختارها السيد الشهيد في بحث حجية الشهادة، حجية الإخبار، حين يرتبط بباب الإخبار، في بحث حجية خبر الثقة هناك شيء شرط قد ذكره السيد الشهيد في بحث الحجية تقدم أيضا مفصلا، أن خبر الثقة وإن كان موضوعه وثاقة الراوي لا الوثوق بالنقل والرواية، وثاقة الراوي موضوع الحجية لا الظن بالصدور والوثوق بالصدور، ولهذا لو لم يكن الراوي ثقة حتى لو ظن بالصدور كما في العمل في الخبر الضعيف الذي عمل به الأصحاب ليس حجة. ولهذا لا تجبر الرواية الضعيفة بعمل الأصحاب حتى لو ظن بالصدور فيها. موضوع الحجية الوثاقة في الراوي، لكن ليس موضوع الحجية وثاقة الراوي مطلقة، بل يشترط زائدا على وثاقة الراوي عدم وجود ظن نوعي معتد به عند العقلاء بوجود خلل في النقل. لو حصل ظن نوعي معتد به عند العقلاء بأنه هنا يوجد خلل في نقل هذا الراوي، حينئذ وإن كان الراوي ثقة لا يكون نقله حجة. وهذا هو مبنى التفصيل في ذاك البحث الفقهي الأصولي المعروف، التفصيل بين جبر الخبر بعمل المشهور، الخبر الضعيف السند خبر غير الثقة، أو وهن الخبر الصحيح السند بإعراض المشهور. الجبر لا يثبت لأن الموضوع وثاقة الراوي، والوثاقة لا تثبت بعمل المشهور للراوي الضعيف. نعم قد يكون عمل المشهور يوجب الظن بالصدور، الظن بالصدور لا يكفي، لا بد من وثاقة الراوي، مجرد الظن بالصدور الظن ليس بحق. لكن لو أعرض المشهور عن خبر ثقة مخبره ثقة، إعراض المشهور يؤثر في إسقاط الخبر عن الحجية. جبر عمل المشهور لا يجبر، إعراض المشهور يوهن. وجه التفكيك بين المبنيين هو هذا، أن الموضوع للحجية أولا وثاقة الراوي، وحيث أن هذا مفقود في الخبر الضعيف حتى لو عمل المشهور به فلا يجبر. لكن ليس تمام الموضوع وثاقة الراوي لكي يكون إعراض المشهور أيضا لا يضر. الموضوع وثاقة الراوي زائدا عدم وجود قرينة نوعية على الخلاف يوجب الوهن ويوجب الظن بوجود خلل في هذا الناقل، وإعراض المشهور يحقق هذا الظن بالخلل في الشهادة. كل ما يؤدي إلى حصول خلل في الناقل بحيث الإنسان ظن بأن هذا الناقل اشتبه هنا ظنا معتدا به أنه اشتبه وهناك خطأ في مقام الناقل أو عمدا مثلا حذف، كل ما حصل شيء يقتضي الظن بالخلل في الشهادة مثل هذه الشهادة لا تكون موضوعا للحجية. ومن مصادق هذه النكتة إعراض المشهور، خبر راويه ثقة لكن ينقله المشهور لكن لا يعملون به، هذا كثيرا ما خصوصا إذا كان المشهور مقصود به مشهور القدماء وكان الخبر في متناول أيديهم ولم يكن في المورد خبر معارض، لم تكن قاعدة يحتمل استنادهم إلى تلك القاعدة، قد يحصل الظن بأنهم رأوا في هذا الإخبار خللا ووجدوا أن هذا المخبر قد أخطأ في مقام النقل والشهادة. هذا الظن الذي قد يحصل من إعراض المشهور إذا اجتمعت الشروط المذكورة يوجب ارتفاع موضوع الحجية، لأن موضوع الحجية ليس وثاقة الراوي مطلقة لكي يقال وثاقة الراوي لا تسلب حتى بإعراض المشهور، يبقى هذا الخبر خبر ثقة. لا غير عدم الوثوق بالخلاف، هذا غير الوثوق، عدم وجود وثوق بخلل نحتاجه، لا نحتاج وثوق آخر. إذن فلا يكون مثل هذه الشهادة حجة. حينئذ في هذه المسألة السيد الشيدي يطبق تلك النكتة ويقول هنا إذا لم نجد وجها عرفيا للتطبيق تطبيق الكبرى على هذا المورد سوف يحصل ظن بوجود خلل أو اطمئنان بوجود خلل، وهذا الخلل الذي ظننا به أو اطمئننا فضلا عما إذا نطمئن به لو كان موجودا لعله كانت تتغير ظهورات الرواية حتى بلحاظ فقرة الكبرى لا ينقض اليقين بالشك. نحن إذا ظننا بوجود شيء قد سقط ولو سهوا وخطأ من الراوي، حينئذ لأن هذا شيء متصل ليس منفصلا يوجب الشك، احتماله يوجب الشك في صغر الظهور حتى في الجملة الثانية، إذ لعل تلك الخصوصية التي سقطت لو كانت غير ساقطة كانت بنحو تغير المعنى في لا ينقض اليقين بالشك ويحمله على معنى آخر، على معنى قاعدة اليقين مثلا، لعله لو كانت موجودة كان يغير ذلك اليقين إلى قاعدة اليقين لا شيء آخر. إذا حصل ظن أو فضلا عن اطمئنان بوجود خلل وبوجود سقط، هذا السقط أي شيء ناف له، ليس نافي إصالة عدم القرينة التعبدية، لأننا قلنا إصالة عدم القرينة غير صحيحة عندنا. النافي له إنما هو شهادة الراوي، وشهادة الراوي في مثل مورد يظن فيه بالخلاف لا تكون حجة. إذن فلا يمكن لنا أن نحرز الظهور في كبرى لا ينقض اليقين بالشك في الجملة الثانية أيضا، فيؤدي إلى بالنتيجة يؤدي إلى الإجمال، الإجمال بهذا البيان لا بذاك البيان المذكور في الشق الأول، وهذا بيان آخر للإجمال يتم حتى في الشق الثاني أيضا بلا حاجة إلى الشق الأول. وبهذا تكون الرواية من هذه الناحية غير صالحة للاستدلال، إذا استظهرنا من فرأيت فيه رؤية النجاسة السابقة. نعم لو أنكرنا هذا الاستظهار وأن رأيت فيه رأيت النجاسة الفعلية وهي أعم أن تكون سابقة والآن، حينئذ هذا الخلل غير موجود، لأن التطبيق سوف يكون حقيقيا وفعليا، فلا يظن بوجود سقط أو بوجود قرينة أمر زائد عما ذكر كان قد غفل عنه مثلا السائل الراوي، لا يوجد مثل هذا الظن فضلا عن الإطمئنان، فتكون الرواية والشهادة حجة والرواية دليلا. وبهذا يريد السيد الشهيد أن يقول المشهور الذين يستظهرون هذا المعنى بناء على هذا التفسير المشهوري سوف يكون هناك إجمالون، لا بناء على التفسير غير المشهوري الذي استظهرناه فيما سبق. هذا البحث الأول ويأتي